بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقام الثاني في مسوغات الكذب، وقلنا لا كلام في أن الكذب جائز عند الاضطرار للأدلة الأربعة، وإنما البحث والكلام في أن جواز الكذب عند الاضطرار هل هو مطلق، يعني يجوز في جميع الأحوال، أو مقيد بعدم القدرة على التورية. المشهور ذهبوا إلى أن الحكم بجواز الكذب مقيد بصورة عدم التمكن من التورية، يعني بحيث لو كان هذا الشخص قادرا على التورية لا يجوز له الكذب وتجب عليه التورية. وقرأنا كلمات الفقهاء في مسألة الودعي الذي يريد حفظ الأمانة كي لا تقع بيد الظالم الذي يطالبه بها. الآن المصنف يريد أن يبين الوجه في ذهاب المشهور إلى تقييد جواز الكذب بعدم القدرة على التورية. راح يذكر وجهين. الوجه الأول، ما هو المسوغ للكذب الذي هو حرام؟ الكذب حرام، خب ما المسوغ له؟ كيف تقولون بأن الكذب جائز؟ شنو هو الجواب؟ المسوغ لجواز الكذب هو عروض عنوان الاضطرار على الكذب. يعني الكذب حرام، لكن إذا عرض عليه عنوان الاضطرار يكون جائزا، فلا بد أن يكون عنوان الاضطرار محفوظا كي نقول بجواز الكذب، وهذا العنوان ينتفي ولا يكون محفوظا عند القدرة على التورية. لماذا؟ لأنها هذا متمكن من التورية فلا يكون مضطرا إلى الكذب، وإذا لم يكن مضطرا إلى الكذب فلا يبقى مسوغ للكذب، يعني الكذب لا مسوغ له. فلو كذب حال كونه متمكنا من التورية يكون الكذب حراما للعمومات الدالة على حرمة الكذب. ولهذا ذهب المشهور إلى أن جواز الكذب مشروط بعدم التمكن من التورية. هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، نسأل من الحاكم بقبح الكذب؟ واضح الحاكم بقبح الكذب هو العقل، وعليه الكذب قبيح ما لم يعرض عليه عنوان حسن. فإذا عرض على الكذب عنوان حسن يكون هذا العنوان غالبا على قبحه راجحا. يعني مثلا على سبيل المثال الكذب حرام، لكن إذا عرض عليه عنوان إصلاح ذات البين هذا العنوان يكون غالبا على قبحه، وإذا كان غالبا فيجوز الكذب. وفي المقام، خلنا نتكلم عن المقام، هذا العنوان الحسن لا يعرض إلا مع عجز الشخص عن التورية، كما قلنا في مسألة الودع من أنه لو لم يكن متمكنا من التورية يجوز له الكذب، وأما إذا كان متمكنا منها فتجب عليه التورية ويحرم عليه الكذب. واضح؟ هذا هو الوجه الثاني لما ذهب إليه المشهور. نطبق هذا المقدار. يقول ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام، يعني وجه ما ذكره المشهور من وجوب التورية عند القدرة عليها، زين، وبالتالي إذا كان قادرا على التورية الكذب لا يكون جائزا، أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه لأنه هو قادر على التورية، فبالتالي هو غير مضطر إلى الكذب مع القدرة على التورية، فيدخل يعني الكذب مع القدرة على التورية وين يدخل؟ تحت العمومات، يعني الأخبار الدالة على حرمة الكذب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ، شوفوا مرة ثانية، مع أن قبح الكذب عقلي، يعني هذا الدليل العقلي على وجوب التورية على من يقدر على التورية، فلا يجوز يعني لا يسوغ الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب، هذه صفة للعنوان الحسن، يعني العنوان الحسن لابد أن يكون غالب، غالب يعني من باب المغالبة، غالب ومغلوب، يعني بعد الكسر والانكسار نجد أنه لا يبقى إلا العنوان الحسن، يغلب حسنه على قبحه ويتوقف تحققه، يعني تحقق عنوان الحسن أنه يعرض على الكذب. متى يعرض على الكذب؟ يعرض على الكذب إذا لم يكن هناك طريق آخر. وأما إذا كان مثلا أفرض هو متمكن من التورية، فإذا كان متمكن من التورية بالتالي لا يعرض هذا العنوان الحسن على الكذب ويتوقف تحققه على تحققه، يعني يتوقف تحقق عنوان الحسن على تحقق الكذب، زين، لأنه هذا يتحقق في ضمنه، يعني وجوده متوقف على وجوده. يعني مرة ثانية، العنوان الحسن متى يتحقق؟ يتحقق العنوان الحسن إذا لم يكن هناك طريق آخر. افرض لو كان يقدر يكون صادق لكن بطريقة مهذبة فيها رجاء وفيها كذا بحيث يندفع الضرر، بالتالي هنا لا يجوز الكذب. أو إذا أمكنته التورية بحيث أنه يستطيع أن يتكلم بكلام يوهم الظالم بأن الأمانة ليست لديه أو ليست عنده، بالتالي هنا ما يعرض عنوان حسن على الكذب. ولا يكون التوقف، يعني لا يكون تحقق عنوان الحسن متوقفا على الكذب إلا مع العجز عن التورية، لأنه إذا كان قادرا على التورية بالتالي مثلا أفرض نجيب عنوان إصلاح ذات البين، أخاف العبارات صعبة، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين إذا كان متمكنا من التورية، يعني مثلا يقول للمرأة هو، ويقصد من هو أبوها، أفرض هو صديق أبوها وصديق زوجها، يقول هو يحبك، هو كذا، هو حنون، هو، ويقصد الأب ما يقصد الزوج، لكن هي تفهم أنه يتحدث عن الزوج، هذه تورية ومطابقة للواقع، لأن الأب يحب ابنته وحنون عليها، فبالتالي هنا لا يجوز الكذب. لا تقول هنا لأنه إصلاح ذات البين هذا عنوان حسن فهو مسوغ، نقول لك اسكت، هذا متمكن من التورية، فإذا متمكن من التورية ينتفي ذاك العنوان الحسن الذي يصير الكذب جائزا. واضح؟ يقول ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية، وهذا الحكم جيد. المصنف يقول هذا الحكم وهو وجوب التورية عند التمكن من التورية جيد، بالتالي لا يجوز الكذب لولا، شنو لولا؟ تريد ترجع نقول لا خلي بالك ويانا. احنا قلنا هذا الحكم بهذين التوجيهين مطابق للقاعدة الأولية، يعني مقتضى القاعدة الأولية هو وجوب التورية عند التمكن وعدم جواز الكذب لولا الأخبار. يعني لو احنا قطعنا النظر عن الأخبار ترى هذا الحكم حكم جيد وحسن، لكن لدينا أخبار تدل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر، هذه الأخبار مطلقة وغير مقيدة بعدم التمكن من التورية. ثم يذكر رواية السكوني والصدوق وموثقة زرارة ورواية سماعة راح نقرأها، ثم يضيف طبعا ما راح يذكر هذه الروايات فقط يشير إليها، يقول لدينا أخبار تدل على جواز الكذب في إصلاح ذات البين، هذه الأخبار مطلقة تدل على جواز الكذب حتى عند التمكن من التورية. وبعد ومن الصعب جدا على الفقيه أن يلتزم بتقييد روايات إصلاح ذات البين بصورة عدم التمكن من التورية. الآن لماذا من الصعب جدا؟ إنزين من الصعب جدا لأنه أكثر الناس ترى ما يلتفتون إلى التورية في حال مثلا عنوان حسن مثل إصلاح ذات البين، أبي يصلح يكذب يأخذ راحته يكذب مثل ما يريد، ما يلتفت إلى التورية. يعني من النادر أن تجد إنسان صاحب بديهة يحترز عن الكذب عن طريق التورية أو يعرف كيفية التورية. التورية تحتاج إلى فن بحيث أنه يوهم الطرف الآخر بأنه يريد ذاك المعنى اللي هذا جاي يسأل عنه، إنزين لكن لا يخالف الواقع في كلامه. هذا يحتاج له إلى أنه يعني من الصعب الآن الفقيه يقول لا بابا حتى في إصلاح ذات البين إذا أنت متمكن من التورية يحرم عليك الكذب، هذا صعب للغاية. يقول طيب ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية، وهذا الحكم جيد تمام. إلا يعني هذا الحكم جيد لكن جيد يعني شلون جيد تعليقي، لأنه موافق لمقتضى القاعدة الأولية، لكن احنا شنو نسوي في مقتضى القاعدة الأولية إذا كانت لدينا أخبار زين وهذه الأخبار تدل على خلاف القاعدة الأولية فنرفع اليد عن القاعدة الأولية ونعمل بهذه الأخبار. يقول إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك، يعني عدم اعتبار القدرة على التورية في جواز الكذب. قادر ولا مو قادر؟ الأخبار تقول سواء كنت قادرا أم غير قادر يجوز لك الحلف كاذبا. طبعا أول شيء لازم تكذب وبعدين تحلف، هم هذا جائز؟ لماذا؟ لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه عن أخيه عن ماله عن عرضه إلى آخره. طيب ما هي هذه الروايات؟ يقول ففي رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. زين احلف بالله كاذبا، خو هذا مطلق سواء كنت قادرا على التورية أم لم تكن، فيجوز لك الحلف كاذبا لأنه لكي تنجي أخاك المؤمن على وجه الإطلاق، يعني سواء كنت قادرا على التورية أم لا. وفي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان. شوفوا كلمة يخاف حطوا بالكم عليها بعدين عندي شغل فيها. شوف ما جاب كلمة اضطرار، قال يخاف فقط. زين يخاف غير أنه يضطر، لأن أنا قد أخاف بس أنا عندي وهم. زين على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه. قال لا بس. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله على مال نفسه؟ قال نعم. وهذه أيضا غير مقيدة بالقدرة على التورية. وعن الفقيه قال قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين إلى أن قال فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، يعني ما يترتب عليها أثار، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. وأيضا تشوفونها أيضا غير مقيدة بصورة أنه القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. وفي موثقة زرارة يا ابن بكير إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفوننا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. ورواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. طيب إلى هنا تم الكلام في هذه الروايات الخمسة اللي قريناها، وقلنا هي مطلقة تدل على جواز الكذب وجواز الحلف كاذبا مطلقا سواء كان قادرا على التورية أم لم يكن قادرا عليها. الآن راح يجيب لنا روايات، أي روايات إصلاح ذات البين، يقول إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح، يعني في إصلاح ذات البين، التي هذه الروايات يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية، يعني صعب جدا على الفقيه أن يلتزم ويقول هذه الأخبار الواردة في جواز الكذب لإصلاح ذات البين مقيدة بصورة عدم القدرة على التورية، بل لا بد أن يؤخذ بإطلاقها، وهي تدل على جواز الحلف كاذبا حتى لو كان قادرا على التورية. طيب هذا هو الوجه الأول اللي وجهنا فيه كلام المشهور أجبنا عنه. وأما الوجه الثاني الذي وجهنا به كلام المشهور، تذكرون إحنا كلام المشهور شلون وجهنا؟ شنو كان الوجه الثاني؟ قلنا الحاكم بقبح الكذب العقل، يعني قبح الكذب عقلي، فلا يجوز الكذب إلا إذا تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب، مثل عنوان حفظ الأمانة أو عنوان إصلاح ذات البين، زين، أو عنوان مثلا أنه أن يدفع عن أخيه أو عن نفسه إلى آخره. هذا العنوان الحسن يكون غالبا على قبح الكذب. طيب لكن إذا كان قادرا على التورية هذا العنوان الحسن لا يتحقق. مثلا اخذوا إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين إذا كان قادرا على التورية هذا يمنع من تحقق عنوان حسن على الكذب، بعد الكذب لا يعرض عليه عنوان حسن لأنه قادر على التورية. الحاصل لا يجوز الكذب إلا مع وجود مصلحة راجحة تترتب على الكذب. طيب مع القدرة على التورية العقل يحكم بقبح الكذب. لماذا؟ لعدم وجود مصلحة راجحة أنه في هذا الكذب. واضح؟ هذا ما بيناه في الدرس السابق، وكان هو الوجه الثاني الذي وجه المصنف به كلام المشهور. اليوم نريد نجاوب عن هذا الوجه. أنا راح أجاوب جواب من عندي أولا، ثم أذكر جواب الشيخ. خلوا بالكم، نحن فيما سبق قلنا العدلية، طبعا لفظ العدلية متضمن للإمامية والمعتزلة، عندهم نزاع زين على قولين: هل الكذب قبحه ذاتي أم أن قبح الكذب بالوجوه والاعتبارات؟ الآن شوفوا جوابي أنا: نحن لو بنينا على أن قبح الكذب ذاتي لا يمكن أن نقول أن حكم العقل يقبل التخصيص، أصلا ما يمكن. افرض مثلا، خلينا نجيب مثال الظلم. الظلم قبحه ذاتي، هذا مسلم. إيه بلي، يعني كلما صدق عنوان الظلم فهو قبيح. الآن في المريخ، على وجه الأرض، في الليل، في النهار، هذا العنوان العقل يقول هذا الظلم قبيح، هذا معنى أن الظلم قبحه ذاتي. إنزين، يمكن أن نخصص أنه قبح الظلم؟ نقول لا، الظلم قبيح إلا هذا الظلم. نقول لك لا، ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه هذا بعد ذاتي وحكم العقل لا يقبل التخصيص. عرفتوا مثال الظلم؟ الآن نأتي إلى الكذب. نحن لو بنينا على أن قبح الكذب ذاتي مثل الظلم فلا يمكن أن نقول أن حكم العقل يقبل التخصيص، لكن لا نقول بذلك. حتى نجاوب، ما نقول أنه بلي العقل يحكم بقبح الكذب من حيث هو كذب، لا، نقول هكذا: العقل لا يحكم بقبح الكذب من حيث هو كذب، وإنما يحكم بقبحه في بعض الموارد من جهة ترتب مفسدة عليه. الشاهد على ما نقول هو أن الشارع خصص هذا الحكم العقلي وجوز الكذب في بعض الموارد، فلو كان قبح الكذب ذاتيا لما كان قابلا للتخصيص. إذن الكذب على هذا القول، الجواب اللي أنا جاوبت فيه، الكذب بلا ترتب مصلحة عليه أو مفسدة عليه هو لا قبيح ولا حسن. تجي للعقل تقول لك الكذب قبيح أم حسن؟ يقول ما أدري، يلا جيب لي الكذب. هذا شنو الكذب اللي كذبت فيه؟ هذا لإصلاح ذات البين؟ ها، حسن. هذا الكذب مثلا لأجل الاحتيال على الناس؟ هذا قبيح. واضح؟ واضح. طيب، ف حطيتوا بالكم؟ يعني الكذب إذا عرض له عنوان حسن يكون حسنا، لكن حسن بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الكذب هو الحسن؟ لا، بلحاظ ترتب مصلحة عليه. طيب، وإذا عرض للكذب عنوان قبيح يكون قبيحا، لكن بأي عنوان؟ مو بعنوان أنه كذب، بل بعنوان ترتب مفسدة عليه. هذا جوابي أنا، خليته بالكم. الآن شوفوا جواب المصنف رحمه الله. المصنف كما سنقرأ في المتن له جواب، يقول: الكذب قبيح عقلا. شنو يعني؟ يعني من حيث هو كذب قبحه ذاتي، تمام، لكن الشارع جوز الكذب في بعض الموارد، اللي هو الكذب عند القدرة على التورية. شنو قلنا؟ عند القدرة قبيح عقلا لكن جائز شرعا. مرة ثانية، مو تنسون المطلب، احنا قاعد نتكلم في الكذب عند القدرة على التورية، هل هو قبيح عقلا؟ المصنف يقول قبيح عقلا لكنه جائز شرعا، يعني يخصص حكم العقل. بماذا؟ بالأخبار الكثيرة الدالة على جواز الحلف كاذبا حتى مع القدرة على التورية. هذا هو الجواب الأول من الشيخ. ثم يجيب بجواب آخر. شنو هو الجواب الآخر؟ يقول افرض الآن لو سلمنا أن حكم العقل بقبح الكذب يستلزم ماذا؟ وجوب التورية فرارا من ارتكاب ما هو القبيح عقلا. حتى أنا قادر على التورية. طيب إذا قادر على التورية الكذب يكون قبيح؟ يقول بلي قبيح. فحتى أفر من ارتكاب هذا الأمر القبيح تجب علي التورية، لكن وجوب التورية يرتفع. شوف الوجوب، الوجوب الشرعي يرتفع بقاعدة العسر والحرج. زين، شلون يرتفع بقاعدة العسر والحرج؟ لاحظوا، إذا احنا أوجبنا التورية كما يقول المشهور، يقولون أنه تجب التورية عند التمكن منها، هذا يستلزم العسر والحرج، لأنه الشخص لابد أن يكون هالكثر حتى لو كان متمكنا، لأنه لابد أن ماذا؟ الحلف بالنسبة إليه حرام والتورية واجبة، ولا بد أن يوري. وأفرض هذا الظالم عنده أسئلة كثيرة، يقول له الأمانة عندك، هو يقول لا الأمانة ما موجودة بالصندوق، صندوق الأمانات مثلا، هاي تورية، يقول له أحلف على أن الأمانة ليست عندك، ما يقول له أحلف على أن الأمانة ليست في الصندوق، هو هنا يبي يحلف. إذا حلف على هذه العبارة أن الأمانة ليست عندك وهي عندك، راح يكون كذب، والكذب حرام لأنه قادر على التورية. هني لابد أن في كل مرة يتوسل بالتورية، وهذا يلزم منه العسر والحرج. ثم قال، حطوا بالكم على الكلام الأخير هذا، أنا راح أبينه وبعدين راح أشرحه بشرح مفصل. يقول المصنف بعد أن أجاب عن الوجه الثاني بجوابين، قال لو قال فقيه، لو إجا فقيه، خلوا بالكم ترى هذا المطلب عليه بقية الكلام كله على هذا المطلب، لو إجا فقيه وقال الشارع وسع على العباد، يعني شنو؟ يعني الشارع إجا قال الشخص المضطر إلى الكذب يجوز له الكذب ويجوز له أن يحلف كاذبا وإن كان قادرا على التورية وليست عليه مؤاخذة ولن يترتب على ذلك أثر من الكفارة والعقوبة لكان حسنا. يعني إذا يفقيه وقال في هالمورد الشارع وسع على العباد، هذا القول قول حسن، ويكون الحال في هذا القول شنو؟ هو عين الحال في رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، لأنه هناك في هذا الحديث لا يوجد أثر يترتب على الأمر الذي يضطر إليه المكلف، واضح؟ كما لو اضطر إلى شرب الخمر أو إلى بقية بعض المحرمات. أنا ليش قلت بعض المحرمات حتى لا أقول كل المحرمات؟ لأن عندنا كلام في الحديث. على العموم هذا إحنا نحاول أن نتجنبه حتى لا نضيع المطلب. المطلب اللي أنا أريد حفظوه أنه الشيخ الأنصاري بعد أن أجاب عن الدليل العقلي بجوابين إجا شنو قال؟ قال لو وجدنا فقيه يقول في كتابه أن الشارع وسع على العباد لكان هذا القول قولا حسنا، واضح؟ لكن الاحتياط قائم على خلاف القول بالتوسعة وعلى خلاف القول بجواز الكذب مع القدرة على التورية. الاحتياط قائم على خلافه، بل خل نترقى شوية، القول بخلاف التوسعة والقول بخلاف جواز الكذب مع التمكن من التورية هو المطابق للقواعد المقررة لعلاج التعارض. مو يجي أحد يقول هو المطابق للقواعد يعني للقاعدة الأولية اللي ذكرناها سابقا، لا لا، لدينا قواعد مقررة لعلاج التعارض. هذا القول بالتوسعة، عفوا، القول بخلاف التوسعة اللي لو اجى فقيه وقال بالتوسعة، القول بخلاف التوسعة هو المطابق للقواعد المقررة لعلاج التعارض. لكن لو قلنا بأن الأخبار الدالة على جواز الكذب بمجرد الخوف وإن لم يبلغ حد الاضطرار، من البعيد أن تكون مقيدة بصورة عدم القدرة على التورية. الحين أنا خل أطبق وبعدين أعيد المطلب، لأنه المطلب بلي، المطلب الظاهر أنا بينته بطريقة أنه يحتاج إلى تفصيل. يقول: وأما حكم العقل، شوفوا، وأما حكم العقل، الحين بدأ يبي يجاوب عن الوجه الثاني اللي وجه فيه كلام المشهور بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، يعني على الكذب كما إذا كان قادر على التورية، فهو وإن كان مسلما، يعني حكم العقل بقبح الكذب احنا من ننكره، العقل يحكم بقبح الكذب. انا بجوابي شنو قلت؟ قلت انه ليس قبيح. الشيخ يقول لا، احنا نسلم القبح الذاتي، فهو وان كان مسلما. زين، اذا هو قبيح ذاتا يا شيخنا شنو راح تسوي؟ يقول راح اقول لكم اكو مخصص يخصص هذا الحكم العقلي، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه، عن شنو؟ عن الكذب شرعا. أقول شنو معنات العفو عن الكذب؟ يعني ما تترتب آثار، يعني كذب ترى المولى ما رح يعاقبك، ما عليك كفارة، ما عليك أي شيء، لا تخاف، كذب. للأخبار المذكورة، يعني يمكن القول بالعفو عن الكذب شرعا بأي دليل؟ شوفوا، للأخبار هذه لام شنو؟ لام الدليل، يعني يريد أن يأتي ويعلم القول بالعفو عن الكذب بأي دليل. نقول بأن الشارع يعفو عن الكذب شرعا، يقول بنفس هذه الأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الإصلاح، يعني إصلاح ذات البين، وعن السب. حطوا بالكم هني بدأ السب. السب شنو المراد منه؟ أن يسب الله مثلا، يسب الرسول، يسب الأئمة. يقول: والتبري أيضا مثل السب، أن يتبرأ من الله ومن الرسول والأئمة مع الإكراه. هذا يمكن القول به؟ أنا ما أدري، على لا. الآن أما السب فسبوني ممكن، أما البراءة فلا تتبرأوا مني. وبعدين ما يصير الواحد يتبرأ من الله، إكراه ولا غير إكراه، على العموم. والتبري مع الإكراه، زين، مع أن الكذب في مقام إصلاح ذات البين، وفي مقام السب إذا أمره الظالم بالسب، والتبري، زين، عند وجود الإكراه، يعني هو مكره، كل واحد من هذول شنو؟ قبيح عقلا. ومع وجود القبح العقلي الشارع جوز هذه الأمور شرعا، فليكن الأمر في المقام مثل هذا الأمر اللي هو ورد فيه في مقام إصلاح ذات البين وفي مقام السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح عقلا أيضا. شنو هو؟ يعني بالله عليك الآن، التبري قبيح عقلا، السب قبيح عقلا، المدري شنو قبيح عقلا، مع ذلك الشارع يجوزه. خو قول نفس الكلام هنا، قول أنه العقل يحكم بقبح الكذب والشارع إجا قال شنو؟ قال أنه يجوز الكذب. واضح؟ مع أنه قبيح عقلا أيضا. زين، خلصنا الحين هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن إجابة التورية يعني إحنا لو سلمنا أن العقل يحكم بقبح الكذب كما يقول المشهور، وإذا قلنا بأن العقل يحكم بقبح الكذب هذا لازمه وجوب التورية لكي لا يقع في ارتكاب القبيح عقلا، طبعا هذا الوجوب يرتفع بقاعدة العسر والحرج، مع أن إجابة التورية على القادر يعني القادر على التولية لا يخلو عن الالتزام بالعسر، كما لا يخفى أنت إذا جيت أوجبت عليه التورية حتى لو كان قادرا فأنت ماذا؟ أدخلته في ساحة العسر والحرج كما لا يخفى. أنا هنا لو مكان الكتاب كنت أخلي نقطة، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد، يعني لو إجا فقيه من الفقهاء في هذا المقام وقال أن الشارع وسع على العباد وسهل عليهم لكي لا يقعوا في الاضطرار والإكراه، أو هو مضطر ومكره حتى لا يقع أنه في الضرار، زين شلون يوسع عليهم؟ يقول له كل واحد أنت تحلف ما رح يترتب أثر على الكذب هذا، بعدم ترتب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، يعني فيما إذا كان الشخص مضطرا إلى الحلف كاذبا وإن قدر على التورية كان حسنا. هذا جواب لو قيل، لو إجا فقيه وقال بهذا القول، هذا القول قول حسن إلا أن الاحتياط في خلافه، يعني هذا القول بالتوسع على العباد وتجوز الكذب مع القدرة على التورية هذا مخالف للاحتياط، ومو بس مخالف للاحتياط بل هو المطابق للقواعد. يعني احنا شنو المطابق للقواعد؟ انا شنو قلت في الشرح؟ قلت القواعد المضروبة لعلاج التعارض. واضح؟ مرة ثانية حطوا بالكم، يبي يقول نقرأ العبارة حتى نطبق العبارة بأكملها، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لأن شوفوا المطلقات هي الروايات الدالة على جواز الكذب بمجرد الخوف وإن لم يبلغ حد الاضطرار. احنا عندنا أخبار، يمكن أنا وحدة قلت حطوا بالكم على كلمة خوف اللي هي لعلها إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، إذا خفت في موثق الزرارة، انزين إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفوننا على أموالنا، انزين فبالتالي وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت، وما قال أنه إذا كان خوفك قد وصل إلى حد الاضطرار، لا بمجرد الخوف فاحلف لهم. على العموم هذه عندنا روايات ورد فيها الخوف، الشيخ ما ذكرها. على العموم المطلقات اللي هي الأخبار الدالة على جواز الكذب بمجرد الخوف وإن لم يبلغ حد الاضطرار، هذه من البعيد تقييد هذه المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية. عرفت شنو بيقول؟ انزي مرة ثانية نقرأ العبارة لأن العبارة تحتاج إلى تفسير. بل هو المطابق للقواعد، ضمير هو اللي هو كلمة خلاف، شوفوا إلا أن الاحتياط في خلافه، يعني خلاف القول بالتوسعة، بل هو يعني خلاف القول بالتوسعة المطابق للقواعد، وأنا بيّن شنو القواعد، لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، يعني لو لم يكن تقييد تلك المطلقات، لو ما كان تقييد هذه المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية أمرا مستبعدا، لكان القول بخلاف التوسعة هو المطابق للقواعد، زين، وهو الموافق للاحتياط من حرمة الكذب ووجوب التورية للقادر عليها. عرفت العبارة؟ طيب، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لأن شوفوا الآن من هنا يريد أن يبين النسبة بين الأخبار. شوفوا مرة ثانية، إحنا عندنا أخبار، أول شيء لأن هذا تعليل لعدم جواز الكذب مع التمكن من التورية، أن هذا عدم جواز الكذب مع التمكن من التورية هو المطابق للقواعد، يعني يحرم الكذب مع القدرة على التورية. هذا الحكم حكم مطابق للقواعد المضروبة لعلاج التعارض. لماذا؟ لأن النسبة، هذا كله تعليل ترى للكلام اللي قلته، يبي يعلل لماذا هو مطابق، يقول لأن. طيب الآن لو لاحظنا النسبة بين الأخبار، عندنا مطلقات تدل على جواز الكذب بمجرد الخوف، سواء اضطر لم يضطر، انزين مثلا تمكن من التورية أم لم يتمكن، يجوز له الكذب. وعندنا روايات تدل على اختصاص الكذب، عفوا، اختصاص جواز الكذب بصورة الاضطرار، صورة الاضطرار فيما إذا لم يتمكن من التورية، سواء كان هناك خوف أم لا. إنزين، النسبة بين هاتين الطائفتين شنو هي؟ عموم من وجه. إنزين، مادة الاجتماع هو ما إذا كان فيه خوف ولم يكن مضطرا بأن يكون قادر على التورية، هذه مادة الاجتماع. إنزين، نقول إذا كان هناك تعارض وكانت النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، زين، في مادة الاجتماع يتساقطان، فإذا تساقط نرجع إلى العمومات أو الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب. شوفوا الآن أنا بينت المطلب وبينت النسبة، الآن لو طبقنا سنجد أن الكلام يكون أسهل. يقول لأن النسبة بين هذه المطلقات، أي مطلقات الدالة على جواز الكذب مع مجرد الخوف، بس تخاف مطلقا، الآن بعد اضطر لم يضطر، تمكن من التورية أم لا، هذا أصلا مو الروايات تقول بمجرد الخوف يجوز الكذب. لأن النسبة بين هذه المطلقات، هذه طائفة، وبين ما دل هاي الطائفة الثانية كالرواية الأخيرة وغيرها، اللي هي رواية سماعة اللي فيها ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، زين، طبعا هذه الرواية شنو قلنا؟ قلنا هذه الرواية الترخيص الكذب مختص في بصورة الاضطرار. عندنا مطلقات تقول الكذب غير مختص بصورة الاضطرار، يعني تنفي بالإطلاق، وعندنا روايات تقول جواز الكذب مختص بصورة الاضطرار. على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم، يعني اختصاص جواز الكذب بصورة الاضطرار شنو مستلزم؟ شنو لازمه؟ لازمه أن الكذب حرام مع عدم الاضطرار، للمنع مع عدمه مطلقا. طيب الحين احنا عندنا الرواية الأخيرة اللي قرأناها وغير الرواية الأخيرة لها مدلول مطابقي، وهو أن جواز الكذب مختص بصورة الاضطرار، ولها مدلول التزامي على أنه الكذب حرام فيما إذا لم يكن الشخص مضطرا إليه. واضح؟ طيب للمنع مع عدمه مطلقا، يعني سواء كان مع عدم الاضطرار خوف أم لا. هذيك اللي تقول الروايات المطلقة تقول أنه ماذا يجوز الحلف كاذبا إنزين بمجرد الخوف، أصلا ما لنا شغل درجة الخوف أنه هل وصلت الدرجة إلى حد الاضطرار أم لا. واضح؟ إنزين الروايات الأخرى اللي هي مثل رواية سماعة تقول لا، الحلف كاذبا مختص بصورة الاضطرار، يقول عموم من وجه. هذا خبر لأن النسبة، شوفوا مرة ثانية أنا قاعد أقرأ مقطع، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دلك الرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا عموم من وجه. فإذا عموم من وجه فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، مثل ما بيّنت لكم أنا مادة الاجتماع يتساقطان. واضح؟ وبالتالي نرجع إلى العمومات، والعمومات ماذا تقول؟ تقول يحرم الكذب. فتأمل هذه إنزين، تأمل لعله أول شيء قبل لا نبين تأمل، إحنا آخر شيء قلنا النسبة بين الأخبار المجوزة والأخبار غير المجوزة عموم من وجه فيتساقطان في مورد التعارض، فنرجع إلى العمومات الدالة على حرمة الكذب. فتأمل ليش؟ لأن التعارض فرع التكافؤ بين المتعارضين، وما في تكافؤ. ليش؟ لماذا لا يوجد تكافؤ؟ لأن تقييد المطلقات مع كثرتها وورودها في مقام البيان بعيد جدا. المطلقات كثيرة واردة في مقام البيان، ما أبي عن التقييد، أبي عن التخصيص، فبالتالي لا يوجد تكافؤ بين الطائفتين حتى نحكم بالحرمة في مادة الاجتماع. واضح؟ لعله إشارة إلى هذا المطلب، فبالتالي نقول بأنه بلي هذا هم يحتاج إلى بيان أكثر، سأتركه إن شاء الله للدرس القادم حتى أبين. فتأمل لأن فيها نكتة في رواية سماعة اللي هي كانت رواية سماعة إنزين، ما شوفوا ما رواية سماعة، أو نتركها إلى الدرس القادم، بلي نتركها إلى الدرس القادم حتى نوضح أنه المطلب السابق، وتأمل حتى نبين تأمل لأن فيه نكتة جميلة جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.